الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في المجلس السابق مفاهيم خاطئة يظنها بعض الناس صوابا، وقبل ذكر بقية المفاهيم أحب التنبيه على أمر يتعلق في العزاء. أهل الميت قد حضروا مبكرين ووقفوا على أقدامهم، وخلفهم أو بعد العزاء والصلاة الدفن في المقبرة ثم العودة إلى بيوتهم، وهذا يستنفذ منهم جهدا. وبعض المعزين يزيد في تعبهم في الوقوف معهم والحديث معهم، وأيضا العناق وقت الزحام لا داعي له، إذا كان معزون كثيرين فلا تعانق أهل الميت، صافح وبادر. أما إذا كان عدد قليل فلا مانع، إذا كان العدد قليلا فالأمر ليس من السنة العناق، ويتأكد تركه في الزحام الشديد، ولا ينبغي الوقوف مع أهل الميت متى توفي، متى أتيتم به، أين، هذا الكلام ليس له داعي، هذا ليس هذا الوقت وقتا له. ادعو له وخفف عنهم في الإسراع في ترك المجال لغيرك. وينبغي لكبار السن لا يقومون على كراسيهم، يجلسون وهم معذورون، ولو مر الإنسان وهم جلوس وعزاهم جميعا من باب التخفيف قد يكون هذا أحسن لهم. عودا على بدء، تقدم أربعة مفاهيم عند الناس وعند كثير من الناس، منشأها كما تقدم أن يحاكي آخرين يراهم يفعلون فيفعل، أو يكون مبنيا على قناعة ذاتية أو على مفهوم خاطئ. من هذه المفاهيم أن بعض الناس إذا سمع خبراً غريباً بادر بنشره وإشاعته من باب إثارة فضول الناس، أو إذا كان خبراً فيه بشارة أو نذارة بادر بإشاعته، وبخاصة مع وسائل التقنية الآن المقروءة والمسموعة والمرئية التي قربت البعيد وجمعت المتفرق. لا تبادر في نشر الإشاعة، قد يكون الدافع لها حسن نية وطيب طوية، لكن قد تكون الإشاعة التي فيها بشائر مجرد كذب، فتؤمل الناس ثم تؤلمهم. حتى لو كانت الإشاعة صدقا كما يقول أهل العلم، هل في نشرها مصلحة أو لا؟ ويتأكد هذا في ذم أحد الناس. وسائل التقنية الآن بضغطة زر أو لمس تنشر ملايين النسخ، فتثبت ولا تجعل نفسك مطية وجسرا في نقل الأخبار. قال عليه الصلاة والسلام، بل في القرآن الكريم قبل، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. أن تشيع خبرا في ذم أحد الناس، ما شعورك لو أن أحدا أشاع عنك خبرا فيه ذم لك؟ فتريث واعلم أنك مسؤول ومسأل. قال عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال، بئس مطية الرجل زعم فلان وزعمت الجريدة الفلانية والقناة الفلانية، ثم يبدأ في النشر. لا تنشر كل ما تسمع أو كل ما تقرأ إلا بعد التثبت، وإذا كان في النشر مصلحة. مفهوم سادس يتعلق بأمر النكاح، أحيانا يأتيك سائل عن فلان من الناس تقدم لبيته، وأنت قد لا تكون عندك علم عنه فيما يجرح عدالته، لكن بحكم عداء شخصي بينك وبينه تسقط من قيمته أو تقلل من شأنه، هذا لا يجوز. قد تكون أنت المخطئ عليه، حتى لو كان هو المخطئ عليك لا يحق لك أن تجرح عدالة شخص بمجرد هوى. الأصل في المسلم العدالة، لكن لو كان الإنسان يعلم أن ذلك الخاطب المتقدم فيه من القوادح الخلقية ما لا ينبغي أن تسكت عنه، هنا تخبر بقدر بحسب ما تعرف. جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، تقدم إلي فلان وفلان، ذكرت رجلين ربما في وقت واحد. قال: أما فلان فضراب للنساء كثير الضرب والعقاب، وأما الآخر فصعلوك لا مدى له، فقير مدقع، انكحي فلانا. فبين لها ما في الاثنين وحثها على الثالث. فإذا كنت تعرف أن هذا الرجل لا يصلح فقل له دون تفصيل لو بحثت عن غيره، ويجب على ولي المرأة السائل أن يكتم الخبر. فإذا أعاد الكرة الخاطب قال: والله نعتذر فقط. لكن بعض الناس وبخاصة إذا كان المتقدم قريبا له أو صديقا له أو له معروف عليه، إما أن يسكت أو يزكيه إجمالا وهو يعرف أن عنده من العلم ما لو علم والد البنت ما قبله. فأحب لبنات الناس وأخوات الناس ما تحب لابنتك وأختك. المفهوم السابع الخاطئ أيضا يتعلق بعقد النكاح، هو مسألة فقهية أو شبه. في أثناء العقد يحذر بعض الناس من تشبيك الأصابع وينكر على من شبك أصابعه. أذكر أني كنت مع سماحة الشيخ في مجلس ابن باز فيما أذكر، وسألته أو سأله سائل قال: إذا وفق الله بين الطرفين فلا يضر لو شبك أصابع يديه ورجليه. لكن العجب أن التناقض أن يشبك الإنسان في مكان منهي عنه أو فيه نهي، وأن ينهى آخر عن التشبيك في مكان لا حرج فيه. عقد النكاح شبك بين أصابعه وما شبك لا إشكال فيه. بعضهم يعتقد أن هذا التشبيك يؤثر على سلامة النكاح، هذا لا ينبغي. التشبيك المنهي عنه وقت الصلاة أو أثناء خروجك من بيتك إلى المسجد. ختاما، رحم الله موتانا وشفى الله مرضانا ووفق شباب وشابات المسلمين لحياة زوجية سعيدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.